بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله
أهل القرآن
معلمنا ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فأرحب بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في برنامج أهل القرآن. مشاهدين ومستمعين الكرام، عودناكم في برنامج أهل القرآن بين الفينة والأخرى على استضافة نخبة من الأعلام في عالمنا الإسلامي. ضيف حلقتنا هذه قدم إلينا من طيبة الطيبة، من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، من المدينة النبوية المباركة الطيبة على ساكنها أفضل صلاة وأتم سلام. ضيفنا قدم من المسجد الذي قال عنه الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. من أول مسجد في الإسلام، من مسجد قباء، مع علم من الأعلام ورجل من أهل القرآن، مع شيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، على مدى ساعتين من الآن نقلب سويا صفحات من حياة الشيخ، نتعرف على بداياته مع كتاب الله عز وجل، على العلوم التي تلقاها، على شيوخه، على الأسرة الطيبة التي نشأ في كنفها. نستعرض جانبا من ذكريات الصبا في طلب العلم والشيوخ الذين عاصرهم وتلقى منهم ونهل من عذب علومهم وأخلاقهم. نفتح أيضا مع الشيخ إن تيسر عددا من المحاور. ضيفنا في هذه الحلقة كما أسفت فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. إذن عندنا محاور كثيرة في هذه الحلقة، نتطرق لموضوع في غاية الأهمية، موضوع تدبر كلام الله عز وجل. ننتقي بعض الآيات ونتدارسها مع فضيلة الشيخ صالح المغامسي. إذن من الآن وحتى الساعة 8 بتوقيت الإمارات سنكون في لقاء وحوار مباشر عبر إذاعة وفضائية نور دبي. وذكروا بأرقام التواصل 0432366666 من خارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا. كذا من أراد أن يشاركنا هذا الحوار الشيق مع فضيلة الشيخ صالح المغامسي يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل نصية القصيرة عبر 4006 4006 وأيضا 4327 ومخارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشتي تبعا. شيخ صالح أرحب بك في برنامج أهل القرآن. حقيقة شرف يعني كبير لنا في قناة نور دبي أن نستضيف رجلا من أهل القرآن من أمثالك. حقيقة سعداء جدا بهذا اللقاء، وأرحب بك في بلدك الثاني في دولة الإمارات. طبعا الشيخ صالح المغامسي حل ضيفا على مؤسسة القرآن الكريم وعلومه برأس الخيمة، وجزاه الله خير الشيخ، يعني تكلف مشقة المجيء من رأس الخيمة حتى يشرفنا في قناة نور دبي واستجاب للدعوة التي وجهناها له. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل كلمة يعني ينطق بها في هذا اللقاء في موازين حسناته. والكلمة لك يا شيخ صالح.
الحمد لله، وإن كان يقل ما حق جلال حمد الحامدين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. وبعد، أشكر لكم فضيلة الشيخ هذه المقدمة التي تدل على سموي وأخلاقكم، وإن كان المخاطب بها لا يستحقها. ثم إنني أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويعني شرف لنا ولله الحمد أن ننشأ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو الله أن يوفقني وإياك في هذا اللقاء المبارك إلى أن نعين أنفسنا ونعين إخواننا ممن يستمعون أو يشاهدوننا على طاعة الله، إذ هذا هي الغاية من مثل هذه البرامج المباركة، في مثل هذه القنوات الطيبة قناة نور دبي.
نعم. طيب شيخ صالح حقيقة قبل أن نبدأ بأي شيء ما أعرف المكالمات انهارت علينا من الآن.
الله المستعان.
أذكر مرة أخرى بأرقام التواصل 0432366666 من خارج دولة الإمارات الأرقام التي تظهر عبر الشاشة تباعا وأرقام التواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 4006 و4327. مرة أخرى ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. معنا الأستاذ أحمد الزاهي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
السلام عليكم شيخ الزاهد.
حياك الله. طبعاً الشيخ صالح الأستاذ أحمد الزاهد رئيس وحدة الإعلام بجائزة دبي الدولية القرآن الكريم.
ما شاء الله.
وإعلامي كبير وشهير انضم إلينا الآن. تفضل أستاذ أحمد.
أول شيء فضل الشيخ الزاهد أن أشكرك على هذه الاستضافات الطيبة لأصحاب الفضيلة المشايخ الذين إن شاء الله سوف نستفيد منهم كثيراً. طبعاً اسمح لي باسمي وباسم سعادة المستشار إبراهيم محمد وملحة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية القرآن الكريم وجميع أعضاء اللجنة المنظمة وجميع المتطوعين والموظفين في جائزة دبي الدولية القرآن الكريم، أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح المغامسي إمام مسجد قباء في المدينة المنورة ضيفا على دبي وعلى نور دبي. حياها الله، وهذا يعني بيته ومكانه، ونسأل الله أن ينفع به إن شاء الله تعالى. ونشكر جائزة رأس الخيمة القرآن الكريم على يعني قبول هذه دعوة نور دبي لاستضافة الشيخ في نور دبي، ونسأل الله أن يجمعنا بفضل الشيخ في أيضا فعاليات جائزة دبي القرآن الكريم في السنوات القادمة إن شاء الله.
جزاك الله خير أستاذ أحمد على كلماتك الطيبة.
إذا أذنت لي أن أعلق، طبعا هذا من دلائل سمو أخلاق الأستاذ أحمد وفقه الله تعالى ورعاه، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعلم أنها قامة كبرى في جوائز العالم الإسلامي لرعاية القرآن الكريم، وأشكر له ترحيبه، وأنا فعلا في بلدي الثاني الإمارات، وأشكر لنقله لتحيات المستشار رئيس اللجنة. الفضلاء في دبي، أنا مررت على اللجنة إبان مشاركتي في فعاليات ثقافية في دبي في رمضان، وكنت أمر مستمعا يعني أجلس في الاحتفال مكان إجراء المسابقة، على الإنسان أن يسهم بشيء ولو حضورا في جائزة مرموقة تعنى بكلام ربنا جل وعلا، فأشكر له هذه التحية المباركة.
جزاك الله خير. طيب الشيخ صالح، يعني أنا أكون صريح مع الإخوة المشاهدين والمستمعين الأكارم، الشيخ صالح يعني ما يحب أن نتطرق إلى الجوانب الشخصية إلى طلبه للعلم الشرعي، لكن نحن حريصون على أن نعرف شيئا من طلبه للعلم الشرعي. طبعا نظن هذا من إخلاص الشيخ، و أسأل الله عز وجل أن يجعل كل هذا في ميزان حسناته، لكن نحن حقيقة نتمنى أو يعني نحبذ أن نتطرق قليلا لحياة الشيخ وطلبه للعلم لما في ذلك من فائدة كبيرة لطلبة العلم. نرى كيف أن هؤلاء الأعلام شقوا طريقهم إلى العلم الشرعي، وبالتأكيد في كل لقاء أنتم تعرفوا في كل لقاء كنا نستضيف أحد الأعلام كنا نستمع ويعني نرى يعني أخبار عجيبة. فشيخ نبدأ بالعائلة الكريمة التي نشأت في كنفها.
نعم. الحمد لله، أنا من قبيلة تسمى قبيلة المغامسة من حرب. وهذه القبيلة تسكن في وادي يقال له وادي الصفراء ما بين المدينة وبدر، في مكان يقال له الخيف، يبعد عن المدينة أصل القبيلة هناك 100 كيلو تقريبا قبل بدر التي وقعت فيها المعركة 40 كيلو. الوالد سكن المدينة مبكرا حفظه الله ورعاه، ومتعنا بحياته وحياة الوالدة، وأنا تبركا قبل أي لقاء وحادثهما كما رأيت قبل اللقاء، لأنني مؤمن يقينا أن في رضا هذين رضوان الله كما دلت على ذلك الآثار. الوالد وفقه الله ورعاه نشأ دينية أثرت فيه، بالتالي أثرت في حياتنا نحن. درست في مدرسة ابتدائية اسمها المدرسة الناصرية، كانت قرابة أسفل جبل سلع، جبل المعروف الذي ورد ذكره في الأحاديث. في هذه المدرسة الابتدائية، كانت هذه المدرسة قد أسست قبل قيام الدولة السعودية، يعني قديمة، حتى إننا عندما كنا في الصف السادس الابتدائي كان يحتفى بمرور 50 عاما على المدرسة، يعني هذا يدل على أنها قديمة جدا. أخرجت أعلام مثل عمر السقاف، كان وزير الخارجية في عهد الملك فيصل. فالمدرسة كان يعني يختار لها أفاضل المدرسين في ذلك الوقت. هؤلاء لهم دور كبير في تنشئة الطلاب في تلك الحقبة. ما يعرف بحلقات التحفيظ لم تكن موجودة يعني في المساجد، كان يوجد في الحرم. الحرم كان آنذاك في الصبا كان يأمه رجل اسمه الشيخ عبد العزيز بن صالح. وهذا الشيخ الفاضل من الله عليه بأن أمه في المحراب النبوي أكثر من 45 عاما.
الله.
له شخصية قوية جدا. هذه الشخصية القوية هي أكثر شخصية أثرت في حياتي كلها.
هذا أحد الأسئلة اللي كنت بسألك إياها أكثر.
وهذا الرجل يعني رزقت محبته منذ الصغر.
الشيخ ما الذي أثر فيك من شخصيته؟
طبعا الشيخ في الأشياء القلبية لا يعرف لها تبع، يعني الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يبثه الله في قلوب الخلق لمن آمن وعمل الصالحات. وأحسبوا والله حسيب وأن الرجل بث له الود في القلوب، وهذا اجتمع عليه أهل المدينة كلهم، يعني قد يكون إلا قليلا ما يخلو الإنسان، لكن من حيث الإجمال كانت جرت العادة أننا كمعشر طلاب نقرأ ونذاكر في الحرم النبوي. فبدهي أن نصلي العشاءين المغرب والعشاء في الحرم النبوي. كان يصلي هو في ذلك الحقبة العشاءين المغرب والعشاء، وكنت أنا أتكلم هنا بوضوح تام يعني اللقاء المقصود بنفع الناس. إذا عدت إلى المنزل أأتي لقعر البيت داخل البيت، البيوت كانت أنا ذاك مستورة يعني، ولم تكن الناس تعرف هذا الفرش المعروف، فكنت أأتي إلى ما يسمى أنا ذاك بالديوان. الديوان يعني قاع البيت. فإذا جئت إلى الديوان طويت المفرشة، مفرشة الديوان، فلا يبقى إلا الأرضية. الأرضية كانت يعني هي فترة معينة دخل ما يسمى بالبلاط، أما قبلها كان صبة اسمنت يعني. وأغلق الباب حتى إذا حاكيته ظهر الصدى. وهذا يعني في تلك الأزمنة نحن لا نتحدث عن أبناء جيلنا كيف يقلدون الأكابر، الآن ظهرت أشياء عديدة، لكن نتكلم على جيلي يعني. طبعا أنا في 46 من العمر، فأنا 30 سنة، والناس ما عرفت الطفرة والنقلة إلا سريعا، أما قبل ذلك كانت بطيئة. فقبل 35 سنة تقريبا كنت أصنع هذا، حتى إنني كنت أحيانا يعني من ولعي بالشيخ أنني أطلب ممن حولي أيا كانوا، أهل أصدقاء رفقاء طفولة، حتى إني أعطي شيء مما أملك، حلوى لما يعطى ذاك، أن يسكتوا حتى يسمعون مني كيف أحاكي.
تحاكي
صوتا. حتى إنني كنت لا قرأ في الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها ويقولها بطريقة عجيبة، فكنت هذه يرددها تماما بكثرة. البروج، سورة البروج كان يقرأها بطريقة،
شيخ تحتفظ بتسجيلات
عجيبة موجودة في الأسواق. والآن في كتاب صدر عنه، وأنا سأشارك في يعني بعض الإضافات في الكتاب مع الدكتور ناصر الصالح ابن أخ الشيخ، وهو معالي الدكتور ناصر كان مديرا لجامعة أم القرى، وأخرج عن الشيخ كتابا قدم له سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والآن سيعاد طبعه، وسأشارك في شيء يعني إضافات بسيطة في أقدمها للدكتور ناصر ليضعها في الكتاب. اتفقنا على هذا لأن أسرته الكريمة الشيخ تعرف سبحان الله ما كتب الله
من ودي
قديم. فهذا الرجل، احنا خرجنا عن الموضوع لكن نتكلم عن كيفية ان الانسان ان الابداع يقوم اول ما يقوم على التقليد. الابداع اول ما يقوم يقوم على التقليد. فانت ما يفتح الله عليك، فلو اجريت مقابلة مع كبار كذا وكذا في الفن مثلا، فتجدهم في صبائهم كانوا يقلدون فنانين حتى أصبحوا مثلهم. وهكذا حتى من يجد لعب الكرة تجده، نتكلم بوضوح الآن،
صحيح
كتب الله
ونعم مختار
في صوتي، ثانيا في قوتي. قوتي ماذا؟ كان يعني المدينة مجتمع صغير تناقل، فكان شهرة الشيخ بقوة شخصيته ذائعة، يعرفه الكبير والصغير، فكان اسمه مجرد اسمه هيبة. ولذلك حتى الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في كتاب علماء نجد ترجم للشيخ عبد العزيز بن صالح وقال كلمة تدل على فقه الشيخ البسام غفر الله له ورحمه، قال وهو رجل غلبت قوة شخصيته على علمه.
الله،
يعني قوة شخصيته أثرت على من يترجم له، فأصبح لا يترجم له بوصفه عالما يدرس، لكن بوصفه رجلا قويا أمينا. فكان جلسته في المحكمة له مجلس بين المغرب والعشاء، يرتاده العلماء وطلبة العلم، حضرته يجلس للعامة يستمع، كلماته في المنبر تدل على أن أنت تجلس أمام خطيب آخر. ومن رحمة الله بي أنني أول ما عرفني الناس وأحبني بعض الناس ابتداء قبل أن يعني يظهر شيء من أفان الله علينا من علم، إنما كان الناس لا يحبوني لأنني صالح أو لأنني أعلم أو لأنني أقرأ، لكنهم كانوا يرون في شيئا من الشيخ، فهم يحبوني بمحبة الشيخ شيخ العلاقة. وهذا سبب يعني طبعا لا يوجد سبب قرابة.
شيخ، العلاقة اللي كانت بينكما علاقة شخصية؟
لا، ليست علاقة شخصية،
إنما تعرفه كأحد رواد المسجد
الوصفي علما، لكنني أنا أحضر الخطبة. كان يدأب على في ليلة 27 من رمضان يلقي كلمة وعظية كل عام، نشأنا ونحن أطفال على هذا، ولم يتركها إلا في آخر أيامه ليلة 27. وكان من قوة شخصيته تصرفه في الحرم، فكان ينقل المحراب، وأنا لا أعلم أحد صنعها قبله ولا بعد، ينقل المحراب من المحراب الذي يصلي فيه الأئمة اليوم المعروف، ينقله في صلاة التهجد إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم داخل الروضة،
والصفوف هذه كلها
والصفوف
ترجع
سبحان الله. فينجم عن هذا فائدتان. الفائدة الأولى، يتمكن الزوار أن يصلوا إلى القبر من غير يسلموا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والآخر أن من يصلي يصبح يصلي في الصف الأول مع الروضة في آن واحد. وأنا أذكر ولله الحمد والفضل والمنة أنني صليت في صف الثاني أو الثالث في الروضة وأنا طالب في المرحلة المتوسطة أو ثاني متوسط. ولما قام يعني يخطب كالعادة، هو يتكئ الشيخ على عكاز، وله طريقة في مسك العكاز هكذا.
نعم زيك.
ونسأل الله يعني أن يختم لنا بخير. والله إنني أذكر في يعني والله على ما أقول شهيد، وقتها تمنيت أن يقوم مقام واتكي على عكاز مثل ما يفعل الشيخ. ثم لما صعدت مسجد قباء، منبر قباء أنا أخطب على عكاز.
طيب شيخ،
فلما وضعت يدي على عكاز تذكرت تلك الأمنية في الصباح. الحمد لله على فضله.
أسأل الله عز وجل أن يحقق لك كل أمان يا شيخ. مشاهدي المستمعين الكرام، نتوقف مع فاصل ثم نواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامشي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة، فإلى الفاصل.
أهل القرآن،
هذا القرآن يوحدنا لطريق
أهل القرآن
يوجهنا، الله تعالى أنزله.
مشاهدينا ومستمعينا الكرام، هذه عودة إلى برنامج أهل القرآن، وضيف حلقتنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. مرة أخرى أذكر بأرقام التواصل، من أراد أن يشاركنا هذا الحوار له ذلك عبر 0432336666 من خارج دولة الإمارات، الرقم الذي يظهر عبر الشاشة تباعا. أيضا من أراد أن يشاركنا بالرسائل النصية القصيرة له ذلك عبر 4006 4006 و4327 من خارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر الشاشة تباعا. الشيخ صالح، نعود إلى الشخص الذي أثر فيك، الشيخ عبد العزيز بن صالح. كنت تحدث عن في ليلة 27.
نعم، فقلنا كان له يعني طريقة في قبضة العكاز. طبعا هذه ليس لها علاقة بالعلم، يعني هذه ترى من أخطاء الطلاب الآن، أنه إذا رأى شيئا في سمت الشيخ أو في طريقة لبسه حاكاه بها، ترك المجال العلمي. والمحاكاة الشخصية لا تصنع عالما، هذه يجب كذلك أن تلحظ في قضية الطلب، لكن نتكلم عما وقع لا عما هو صحيح، يعني هذه مهمة. طبعا الشيخ غفر الله له ورحمه كان له دور كبير في القضاء الشرعي في المدينة المنورة، في رئاسته لتدريس في الحرم النبوي، جل من درس في الحرم النبوي درس بإذن منه أو باختيار منه، كذلك الأئمة. إنما الشيخ هو الذي طلبه لي أم في الحرم، وكان ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، وهذا يدلك على أن الرجل قريب من اتخاذ القرار. وهذا مزية كبرى له رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما أنها تدل على خلو قلبه من الحسد، لأن كونه إمام قاري يأتي بقاري حسن الصوت يشاركه القراءة أي ليس بالأمر الهين، يعني ليس كل أحد يقبله فضلا على أن يفعله
في المسجد النبوي.
المسجد النبوي نعم، ولكن هذه قلوب نزكي على الله تعرف ربها حقا، وأنه هو الواهب وهو الرازق، وأن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الشيخ توفي في صهر صفر عام 15 أو 16 الآن لا أذكر بالتحديد، لم أكن في المدينة، احنا خرجنا على موضوع عشان يعني نطوي الصفحة هذه. ثم عدت إلى المدينة، كنت أنا ذاك أخطب في جامع المهاجرين قبل أن أكون خطيبا في قباء. أذكر أنني تكلمت عن شيء من سيرته، طبعا ليس صحيحا أن الخطبة تخصص عن شخص كاملة، لأن الأصل تذكير الناس، ليس المقصود الإخبار عن الخلق وإنما تعظيم الخالق، لكن يؤخذ من سيرة كل أحد ما يعين على تعظيم الخالق، هذه مهمة جدا للخطباء. أذكر قلت أبيات، طبعا لست بشاعر أبدا، لكن يفرض الموقف يعني من الأبيات، قلت بلد الرسول قباؤه وعقيقه، قبر أبر على عظامك حاني، تبكيك فيه منائر وأهلة، والمنبر الغربي ذو الأركان، أنا لست أبكي فيك عاقل الإيمان، أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. هذه أبيات محدودة قيلت في المنبر في خطبة تحدث فيها عن فضيلته رحمه الله. إذن هذا جانب في تكوين الشخصية. جانب آخر، الدراسة بالمعهد العلمي. وبعد أن انهيت المرحلة المتوسطة، الوالد كان له رأي حفظه الله أن أدرس في المعهد العلمي، فكلف أحد أخوالي اسمه سعيد، أنا الدكتور ما شاء الله قلت إلا بالله أستاذ في الجامعة الإسلامية، دكتور سعيد فالح، أخذني الدكتور سعيد بيدي لكونه يعرف مدير المعهد. مدير المعهد كان شيخا فاضلا اسمه الشيخ أحمد بن إبراهيم الحاسمي، الآن متقاعد. كان الشيخ هذا قوي الشخصية كذلك، وله قدرة في إدارة المعهد. المعهد يكتفي بتدريس العلم الشرعي والتاريخ والجغرافيا والأدب بشيء يسير، واللغة الإنجليزية تدرس فيه إلا مرتين في الأسبوع، وكان يتبع جامعة الإمام، وما زال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فهناك قضية الفرائض، أصول الفقه، مصطلح الحديث، القرآن، النحو، شرح ابن عقيل في 3 سنوات. لا شك أن الدراسة آنذاك منضبطة على مشايخ يعني في معقل علمي، وهذا المعقل العلمي له أنشطة كالكلمات بعد الصلوات، كالرحلات الخلوية لتدريب الطلاب على الإلقاء وعلى المسابقات الثقافية، بلا شك يعني يثري الشخصية. يعني حتى مثلا الشيخ حمد أيوب خرج من نفس المعهد، كثير من علماء المدينة كانوا يدرسون فيه، هذا كذلك لعب دورا كبيرا. الحي الذي سكنت فيه في كان يسمى باب الكومة، هذا اسمه الرسمي والشعبي باب الكومة، وهو أسفل جبل سلع المعروف. كان هناك الشيخ الأمين الشنقيط يسكن
في نفس الحي.
وأدركته إلى سادس ابتدائي تقريبا. الشيخ توفي في ذي الحجة 16 ذي الحجة 1393 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كنت أعتقد 5 ابتدائي أو 6 ابتدائي أنا ذاك.
الشيخ شنقيط أين كان يعطي الدروس؟
كان يعطي الدروس في الحرم. وكان رحمه الله يعنى بالقرآن. ويقول أن السنة كلها في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه عنه فانتهوا، مع أنه كان بارعا في شتى الفنون، لكن كان يقول كل العلوم تفيء إلى القرآن. طبعا لم أخذ عنه شيئا يعني عشان حتى نكون واضحين في المقصد، لكن من أبرز تلاميذه الشيخ عطية محمد سالم الذي أوكل إليه تفسير القرآن بعده، فأكمله من سورة المجادلة حتى آخر القرآن. درست أنا بحمد الله على الشيخ عطية، أخذت عنه علما. الذي عجبني في الشيخ عطية شموليته، هذه أثرت في حياتي، هو رزقني الله الأناة. أنا لما تعجل في الظهور الأناة تجعلك تقرأ الواقع أمامك صحيحا، فمن برع لما برع، ومن أخفق لما أخفق،
سبحان الله.
فمن برع أخذت بسننه فيما برع فيه، ومن أخفق التمست له العذر عند الله وتجنبت أن أقع فيما وقع فيه. فكان هذا التأخر له نفع كبير، ولذلك يعني نتكلم كده بصراحة أوضح، قد يعني عندما أظهرنا الله ولله الحمد والفضل والمنة، قد يعني البعض تعجب يعني أين كان هذا؟ طبعا هذا هو الإشكال، لأن الآن النبت إذا مكث دهرا في الأرض فإن بقاءه بعد ظهوره على الأرض أقوى، وإن كان جذره في الأرض يسيرا قليلا ثم ظهر فإن بقاءه على الأرض أقل وقلعه ميسر. فكثير من فضلاء الدعاء قد ظهر فجأة ثم اختفى، لكن البيات هذا كما سماه ابن عطاء السكندري وشرحه الشيخ في سوريا
البوطي
شرحه شرحا جيدا في القضية هذه، قضية البيات، فمن الله جل وعلا عيننا بالصبر، وهي قضية أن الإنسان كان يتأمل أكثر مما يتكلم، مع العناية بالجانب الثالث اللي يدخل فيه المحور الثالث هو القراءة.
شيخ، حقيقة نقطة جديرة بالوقوف، يعني حقيقة أنا أبحث عن هذه النقطة منذ زمن. لمع من لمع وأخفق من أخفق، الذين لمعوا وظهروا تتبعت سننهم. طيب شيخ، تستطيع أن تخرج يعني بشيء مشترك يجمع هؤلاء جميعا؟ هل هناك عامل مشترك بينها؟
عدم التأصيل العلمي. عدم؟ مع إجلالي لهم، عدم التأصيل العلمي.
لا، الذين لمعوا.
الذين لمعوا التأصيل العلمي.
التأصيل العلمي. التأصيل العلمي. نعم.
تأصيل العلم الجيد.
نعم.
مع المحافظة عليه بعد ذلك، كثرة مراجعة العلم، تفقد المكتبة الإسلامية.
نعم.
لأننا نعاني من مسألة، أنت تعلم، سأتكلم اليوم بجرأة شخصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. في الكتاب أن يتجرع عليه من لا يعرفه. فأكثر من حمل الفكرة المتطرفة الآن ومن قديم لجرأتهم على أن يفهموا من القرآن ما يريدون، وهذا من قديم.
نعم.
هذا فكر. في فكر آخر ليس مثله لكن يقع في نفس الخطأ، وهو أنهم تجروا على التفسير وهم لا يملكون آلته. ولا يعقل، دي يعني كتاب الله عظيم، أن إنسانا لم يفقه اللغة ولا أساليب العربي في كلامها
ولا أدواتها
ولا يقرأ السيرة ويكاد أن يستوعبها ثم يريد أن يفسر القرآن، محال. ليس القرآن وتفسيره أن تأتي في ليلة الدرس، ليلة المحاضرة، ثم تقرأ كتابا أو تدخل على الشبكة العنكبوتية ثم تطبع ثم تحفظ ثم تضعه على طاولتك ثم تقول للمخرج لا تظهر الأوراق ثم تقرأ منها ثم تقول، هذا ليس بعلم.
صحيح.
هذا ليس بعلم. شاء من شاء من أبى، قد يغضب من هذا الكلام أحد، لكن النصح للكتاب أعظم من إرضاء العباد. النصح لكلام الله أعظم من إرضاء العباد. فتنتج كلمات أحيانا وتخرج كلمات يعلم كل من له قدم راسخ في العلم، هذا ليس بحق ولم يقل به أحد. وكذلك أن صاحبه لا يلبث أن يسقط، لكن هي القضية الأساسية التأسيس العلمي. فمثلا في سيرة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد تعلم ومثلك يعلم كيف كان له باعا عظيما في القرآن، الشيخ لما مر على السودان، دولة السودان الشقيقة، في رحلته إلى الحجاز أكرموه وهم أهل كرم، فقاموا له ضيافة، ففي المجلس الذي هو فيه سئل رحمه الله: ما آخر كتاب قرأته؟ فقال: آخر كتاب قرأته، وهذه نقطة أساسية مهمة جدا في الجواب، أنه صادق مع ربه. قال: ديوان شعر عمر بن أبي ربيعة. طبعا الإخوة السودانيون مثقفون، ضج المجلس، لأن عمر بن أبي ربيعة هذا شاعر غزل معروف، حتى أنه يقال أنه لما ولد في اليوم الذي مات فيه عمر بن الخطاب قيل: أي حق رفع وأي باطل وضع، لما رأوا سيرته بعد ذلك. مع ذلك الشيخ يقول: قرأت كتاب عمر بن ربيعة. فقالوا له مستنكرين، قال: لا تستنكروا حتى أستعين به على فهم كلام ربي. لما؟ لأن عمر ممن يستشهد بقوله في الأدب في اللغة، لأنه قبل في عصر التدوين الذي يؤخذ فيه أئمة اللغة لما النحاة سووا الاستقراء دخل الحقبة، دخلت لأنه قبل 120 للهجرة، في تلك الفترة كان هناك يعني يستشهد بقولهم. فتأمل شعر عمر بلا شك، يعني لا، نحن لسنا سفهاء نأخذ الغزل فقط، إنما نأخذ منه ما يدلنا على فهم كلام ربنا. أوال كفاها كل شيء أهمها، أوال كفاها كل شيء أهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر. هذا كلام بليغ بصرف النظر عن مقصوده. من آل نعم أنت غاد فمبكر، أذات غاد أم رائح فمهجر، أبيات طويلة والتي قرأت على ابن عباس فحفظها. ترجمان القرآن. المقصود هنا قضية العناية بالعلم باللغة. أقول أنا أصغر الكلام باب الكومة كان فيه أعراق الناس أخلاط.
شيخي نعود إلى باب الكومة، عندنا مكالمات الانتظار منذ زمن نأخذ بعضها ولو هكذا يعني في عجالة. معنا الأخ ناصر من السعودية. السلام عليكم أخ ناصر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي ناصر، معك شيخ صالح المغامسي.
كيف حالك يا أخ صالح؟
حياكم الله أخ ناصر.
أسأل الله أن يرفع مقامك في الدنيا والآخرة.
آمين وإياك.
اللهم آمين.
اللهم آمين.
الله يحفظك يا أخ ناصر. تفضل يا
شيخ. أحسن الله إليك القصة ذكرتها أثناء عمليتك. أسأل الله أن تكون بسعة وعافية. ذكرت قصة القلب عندما تجمع عليه دم بعد العملية.
أي نعم نعم.
ولو تذكرها قصة قصيرة.
الله. طيب جزاك
الله خير.
جزاك الله خير اخي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير اخي صالح. اذا المشاهدين المستمعين الكرام، مذكر بان نستضيف فضيله الشيخ صالح بن عواد المغامسي، امام وخطيب مسجد قباء بالمدينه النبويه المباركه. اقرا بعض صلاتنا. السلام عليكم، ارجو من الشيخ الدعاء لنا ولوالدي بالصحه ولاخواني واخواتي بالهدايه وبالزوج صالح. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ في بلدك الثاني، لا تبخل علينا ببعض الآيات التي تؤثر فيك، ولو تفسرها ولا ريب أن القرآن كله مؤثر. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، حياك الله يا شيخنا، والله لقد عوضني الله بمتابعتك اليوم، فقد كنت حزينا لعدم قدرتي للحضور لك برأس الخيمة، نسأل الله لك التوفيق. أذكر المشاهدين المستمعين الكرام بأرقام تهجز من الرسائل التي وصلتنا على 4006 4006 و4327، خارج دولة الإمارات الأرقام التي تظهر عبر شاشتي تباعا، أيضا المداخلات الهاتفية عبر 04-3-3-6-6-6-6. شيخ معرف، تعلق على الأخ ناصر أم
الأخ ناصر؟ يعني هي قصة شخصية، يعني إكراما له وإكراما لجمهوركم. هي يعني نقطة مهمة جدا، لا تتعلق ب يعني بشخصي بقدر ما تتعلق على يعني أصل القصة. أنا أجريت عملية قلب مفتوح، وبعد أن ثاني يوم أفقت من العملية وكانت الخياطة قد تمت وكل شيء، جاء الأطباء لجرة العادة المتفقدون المرضى في العناية المركزة، وكان هذا لتوي قد استيقظت من البنج يعني بعد 24 ساعة من العملية. الممرض المسؤول عني لاحظ قضية شيء في الدم فأخبر به الطبيب الذي ينيب، فالطبيب سأل طبيبا آخر والطبيب الآخر سأل طبيبا ثالثا، حتى اجتمع قرابة 14 شخصا من الأطباء والمسؤولين عن قضية المرضى بما فيهم، حتى إنهم وحلوا يعني أسقط في أيديهم ماذا يفعلوا كل ذلك وأنا لا أدري. يعني أنا أرى الوجوه تغيرت والوجوه خائفة والأجهزة خلف رأسي يعني خلف السرير وتعطي إشارات غير طيبة، لكن أنا لا أراها لكن أرى في وجوههم. فاستدعوا الدكتور آدم وهو دكتور سوداني موفق أن يأتي ليرى، فلما رأى هو طبيا قرأها بطريقته فظهر في دم متجمد على متجمع على القلب بعد العملية، فقال لي بالحرف الواحد: والله يا شيخ صالح نحن نستأذنك في أننا نعيدك إلى غرفة العمليات لفتح القلب مرة أخرى، في دم يراد لابد أن يخرج متجمع. طبعا هذا الأمر يعني نزل عليك الصاعقة، لكن وقتها هداني الله. أنا أقول طبعا أنا قلت يعني أتكلم بوضوح، في المرة الأولى كان لدي أمل أن العملية تنجو، لكن الآن بدأت يعني يدخلني خوف، فقلت خليني أقطعها بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، وأشرت برأسي أني موافق يعني. فهو أوكل فك الأجهزة الموجودة، فأقول أنا مركزة تمهيدا لنزولي، ولبس الكمام ونزل يسبقني غرفة العمليات. في هذه اللحظة كانت هناك ممرضة لبنانية واقفة على الشمال من عندي، هداها الله، قالت لي: ما تعرف صالح مع أخ شيخ ما شيخ لا تعرفها؟ قالت يا أخ، أو قالت ندتني يا صالح ما أدري، قالت: اسمع صلي على النبي وهي تفرج.
الله.
فقلت أنا جبلة كأي إنسان
نطقها الله،
اللهم صلي على محمد وآل محمد، هكذا بالضبط. والله أنا قلتها كل الدم نزل، وإذا بالأجزة تتغير، فهم يرتابون ماذا حصل، ماذا رجع، ماذا ماذا ماذا، تغير الأمر. فاستدعوا الدكتور آدم مرة أخرى فصعد، فلما رآها رأى الشاشة ورأى الدم، قال: يا شيخ صالح ما كنا نريد أن ننجزه لك ونخلصك منه، خلصك الله من فوق سبع سماوات. طبعا نحن الآن ليست قضية صالح، قضية هذه المرأة التي وفقها الله لأنت. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك، يعني كفانا الله همها بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت هي ليس لها علاقة بشخصي، هي علاقة بالتوفيق
لكل من يسمعنا وشاهدنا إلى الإكثار.
توفيق المرأة حتى لا يساء الظن بالمسلمات، يعني الذي يرى هيئتها ولباسها لا يظن أنها تعرف الله طرفة عين، ومع ذلك أنا الذي موسوم بأن الإمام خطيب قباء لم يأتي على بالي أن أقول هذه الكلمة، لكن هي نصحتني قالت افهم اسمع بكل رقة وبكل تعاطف، يعني كأنه وضعي أحزنها كوني أعادل العملية وأنا فرح أني قد خرجت منها، فقالت صلي على النبي وربك بفرجها بلغتها بلهجتها، طبعا أنا لا أحسن لهجتها، فقالت وربك بفرجها، أفرجها الرجل فرجها الله جل وعلا، الحمد لله على فضله.
الحمد لله. طيب شيخ نعود إلى الحي الذي كنت فيه، أثر الحي.
أي أثر الحي قلنا في أعراق الناس، كونه فيه أعراق الناس رزقني الله به قدرة على التعامل مع مختلف الناس. فالحي كان فيه من مثلا بادية نجد، من جنوب المملكة، من شمالها، من إخوة من أصول أفريقية، أخوة من أصول عربية، إخوة من أصول غير من إسلامية فقط. هذا الحي بهذه التركيبة في ألفة أحياء وناس تتعاون، حتى عندما يقام فرح كل الحي يشارك فيه، فتدخل بيوت كثيرة الثقافات. فلما من الله عليك بعد ذلك بالعلم، تقبلك للآخرين أصبح شيئا في دمك، ليس شيئا تطلبه. فلا تأنف من ثقافة وتتوقع شيء يحصل من أخيك، تتوقع يعني لم يبقى شيء رأيته في الكبر لم أره في الصغر، لأن كانت جميع البيوت جميع العوائل جميع هذا كانت موجودة في 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 الحي. طبعا لا حاجة لأن يسمي، يعني لا تكاد توجد منطقة في العالم الإسلامي أو عرق إلا وكان موجود في ذلك الحي. طبعا الحي كبير، يعني أسفل الجبل عدة حارات، تسمى حارة كذا حارة كذا حارة.
طيب إذن مشاهدينا وسمعنا كارم، لازلنا في هذا الحديث الشيق والممتع مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. نواصل هذا الحديث بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
معلمنا ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحد
أهل القرآن،
هذا القرآن يوحدنا لطريق
أهل القرآن.
مشاهدين وسمعنا الكرام، هذه عودة إلى برنامج أهل القرآن، وضيف الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. أرقام التواصل 0432366666 مخارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا، أيضا الرسائل النصية القصيرة عبر 4006-4006-4327 مخارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا. شيخ صالح، حقيقة رسائل كثيرة، الكل يرحب بك في دولة الإمارات. أقرأ بعض الرسائل. أحد الإخوة يقول أتمنى من الشيخ الدعاء لي شخصيا بالهداية وزوج الصالحة، بارك الله فيكم. أيضا أحد الإخوة يقول يا شيخ الله يحفظك، هل لديك محاضرات في الإمارات وإني أحبك في الله. أخ آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم سيبقى الشيخ في الإمارات؟ هل له دروس في هذه الأيام وأين ستكون هذه الدروس؟ أخ آخر يقول، أو أخت أم محمد تقول السلام عليكم، حياك الله يا شيخنا الفاضل في دبي ونورت الإمارات بوجودك شيخ الفاضل، نتمنى أن تطول الزيارة أم محمد، وتقول دعواتك لنا يا شيخ. أيضا أحد الإخوة يقول أتمنى من الشيخ أن يدعو لي ولأهلي بحفظ القرآن الكريم. أيضا كمال مصطفى العبيدي يقول نور دبي أضاءت قلوبنا وازدادت نورا بإطلالتك يا شيخ صالح. هذه بعض رسائل النصية القصيرة التي وصلتنا. شيخ صالح، كنا نتكلم على التأصيل العلمي، وقلت الذي ميز هذه النخبة من العلماء التأصيل العلمي، ومن أفل نجمه بسبب عدم التأصيل العلمي. طيب لو أردنا أن نضع خطة لطالب العلم حتى يعني نصل به إلى جادة التأصيل العلمي، يعني ماذا على طالب العلم أن يفعل؟
طبعا هذا السؤال يعني قد يكون سهل الإجابة لكنه صعب التطبيق.
نعم.
لكن لابد أن يكون هناك إلمام عام بالعلوم.
نعم. نعم.
وتخصص في علم واحد إذا أراد.
نعم.
لكن كونه يتجاوز هذه الأشياء يفقد علم الآلة ولا يكون له اطلاع على لغة العرب ولا على أدبها ولا على تاريخ الأمة ولا على السيرة من قبل ولا علم أصول الفقه إذا تصدر الفتوى، ثم يريد أن يكون شيئا لا، ثم لابد أن يمزج العلم بالعقل. ولذلك تحاور يعني أحد العلماء زار عالما آخر في بلده، فخرج من عنده فقيل له كيف رأيته؟ قال علمه أكبر من عقله. وقيل للأول كيف رأيته؟ قال عقله أكبر من علمه. فأحيانا قد يكون الإنسان يملك قدرة على الحفظ لكن عقله لم ينضج بعد، ولهذا حسن أن يتريث في الظهور، لأن التجارب الحياتية اليومية السنون لها دور، ولذلك ربطها الله جل وعلا في أقالب أنبيائه بالأربعين حتى يكون هناك نضج وكمال وعقل. على هذا إذا وجد هذا كله، لكن الذي أضر بكثير منا في زماننا هذا هو حب التصدر والسرعة والمبادرة إلى الظهور. ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافر والأعالي فقد طابت مندبة المنايا. الآن الإنسان من غير أن يشهد له أحد بالعلم يتصدر ويصنع ما يصنع حتى يظهر، وبعضهم يعني صنعته القنوات، وصنع القنوات هذا أضر. القنوات لا تستطيع أن تصنع عالما، لكنها تستطيع أن تقدم عالما للناس، بمعنى تكسب أجر المشاهدين في أن يكون هناك عالم مؤصل تخرجه القنوات ليعرفه الناس، ليتصل بيتصل به من خلال القناة. هذا أمر محمود من القنوات، لكن لا شك أنه ليس القنوات على قلب واحد وليس على منهج جميعا سواء، فقد تنشأ قنوات لا هم لها إلا الدينار والدرهم، فقد تأتي بأناس هم يقبلون أن يظهر وأن يقول ما يتيسر، وإذا قال قالها المسألة معروف فيها خلاف، المسألة معروف فيها خلاف، وكونك المسألة فيها خلاف وأنت لا تعرف الفرق بينهما فأنت مقلد، لا يحق لك أن تتصدر. وهذه معضلات كبرى تمر بها الأمة، الخلط ما بين من يدعو وبين من هو فقيه ويجيب، لكن هذه قضايا شائكة في الأمة تحتاج إلى فصل خطاب وإلى تحرير، لكنها قبل ذلك تحتاج إلى تقوى في القلب تمنع صاحبها من أن يتصدر وهو يعلم أنه ليس أهلا للتصدر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
شيخ، لما الإمام مالك أرسل إليه أهل مصر أظن 50 مسألة وأجاب عن 15 مسألة فقط، فقال له الرسول قال ماذا أقول لأهل مصر؟ قال قل لهم إن مالك لا يدري. هذه كلمة مفقودة عندنا،
مفقودة جدا،
أن يقول المفتي في وسيلة إعلام لا أدري، ما أعرف يعني هل يعني هل هناك مشكلة إذا قالها؟ وإذا كانت ملائكة الرحمن قالت لا علم لنا،
هو العظمة كلها أن يقولها.
نعم،
في البيتين أصيبت مقاتله، يعني الذي لا يقولها أصيب، لكن الأولين مثل مالك وغيره يتكلمون عن رأيهم عن اجتهادهم. الآن في زماننا هو ينقلها ولا يفقه ما ينقل، يعني بعضهم طبعا ينقل وهو لا يفقه ما ينقل، فضلا على أنه يريد أن يقول لا أدري، هذه ليست في حساباته، وإنما يعني لا نريد أن نخوض في أعراض الناس، لكن طيب. الذي يدفعنا إلى هذا القول والله الحرقة على الدين، لأن ينبغي أن يكون فينا نصحا للدين، لا ينبغي أن يترك الدين هكذا، لا ينبغي أن يكون هناك سمو بالدعوة. يعني يوجد بعض من ينتسب للدعوة عفى الله عنا وعنهم من كثرة النكات والطرائف في المسجد أو في غيره، الواحد تتبع الأخرى، هذا لا يمكن أن يسمى دعوة أو شيخا، يعني لابد أن يفرق. يقول أنا أستضيف الفكاهي فلان، أستضيف كذا، لا تقول أنا أستضيف الشيخ، صعب. ترى نحن لا نتكلم، لا يقصد أحدا بذاته، لكن والله الذي لا إله إلا هو أن هذا مما يميت العلم في محاضره، مما يميت العلم في بين ركب العلماء عند أقدام العلماء. لما؟ لأن الطالب العلم الذي يسهر الليل ويحرر المسائل إذا رأى مثل هذا يتصدر، يقول على ما أنا أتعب ولماذا أنا أجتهد ولأي شيء أحرر. واضح، وهذا هذا أمر يقتل، يعني ليس بهذه الطريقة يصبح العلم ويصبح دين الله جل وعلا هو العلم الشرعي أهون مركوب كل يركبه، حتى من لم يجد عملا يصبح عالما شرعيا. هذه مشكلة كبرى جدا في الأمة، وهذا تصدر أمثال هؤلاء من أعظم ما تصاب به الأمة في نحرها.
شيخ صالح المغامسي، حقيقة مداخلات، أنا أدفع المداخلات حتى أعطيك الحظ الأكبر، لكن البعض يصر على المداخلة. معنا الأخ حيدر من دبي، السلام عليكم يا حيدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مساء
الخير، مسي عليك أخي العزيز وعلى الشيخ صالح، وحيا الله في الإمارات.
حياك الله أخي حيدر، تفضل أخي الشيخ معك.
مساء الخير شيخ صالح.
مساء النور، الله يبقيك.
شيخ أنا عندي تساؤل الصراحة بخصوص كلمة يستخدمها البعض من أخواننا العرب أو بالتحديد أخواننا المصريين، وهي إذا شخص ينتقل إلى رحمة الله يقولون ربنا افتكره. فأنا هذه الكلمة بصراحة شوي ثارت فضولي، يعني الله سبحانه وتعالى ما ممكن أن ينسى أو
نعم. أخير أخي حيدر وصلت الفكرة. الشيخ ولو خارج إطار البرنامج لكن ما أعرف أنت تحب تعلق على
نعم طبعا هي نعم. الكلمة يعني هم أرادوا حسنا بلفظ سوء
نعم،
أما الكلمة لا تجوز أبدا قولها
نعم.
لما تضفي إليه من لوازم معناها
نعم.
لكن قد يغفر لهم أنهم يقولونها بحسن نية
نعم.
لكن كون يغفر لهم أنهم يقولوا حسن نية عندنا، لكن من علم الآن لا يجوز له شرعا أن يقول مثل هذه الكلمة
نعم.
وما كان ربك نسيا
نعم. أذكر المشاهدين والمستمعين الكرام بأننا نستضيف في هذه الحلقة الخاصة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. الشيخ صالح قبل قليل تطرقت إلى مسألة عمر الأربعين وقلت أن أنبياء الله عز وجل لما يبلغ هذا السن كانوا السن الذي يكتمل فيه عقل الإنسان يكون التكليف بهذا العمر بالرسالة. يقول الله عز وجل في سورة الأحقاف، وأنت كان عندك محاضرة قيمة في رأس الخيمة وقفات مع سورة الأحقاف، قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كثير من الإخوة المشاهدين والمستمعين الأكارم تجاوز 40، وهذه الآية هي دعوة لهؤلاء أن يكرر هذا الدعاء الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، فيبدأ يدعو بهذا الدعاء، دعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. لعل الله عز وجل أن يحقق له آخر الآية أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا. عندك تعليق على هذه الآية؟
الآية كما تعلم شيخنا الجليل هي جاءت في وسط أمر بالإحسان للوالدين، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها، هذا تأكيد لحق الأم على حق الأب مع وجود الحق لهما جميعا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، الواو للعطف والعطف يقتضي المغايرة، فالأشد غير 40 على الصحيح، الأشد 33 عاما والأربعون العادة المعروف كمال النضج العقلي. لكن يعني نحاول ندبر الآية من عدة أوجه. الوجه الأول كون الله جل وعلا قال في 40 وهو يوصي من قبل والدين، إن الإنسان كما تعلم إذا بلغ 40 في الغالب يكون له زوجة وأولاد، فكأن ربنا جل جلاله يقول له لا يلهينك زوجتك وأولادك عن أمك وأبيك. هذه نقطة. ثم إنه إذا شارفت 40 فقد تمت نعمة الله عليك وقامت الحجة، وحتى تمضي سويا على المحجة لا بد من لجوء إلى الله. فقال وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ونعمتك الإضافة هنا إضافة تمليك في أن الله جل وعلا وفقك لأن تعبده. مما ينبغي أن يعلمه العبد يقينا ويتدبر القرآن أن التوفيق للتدبر هو في نفسه نعمة، وأن الله جل وعلا يعطي الدين لمن يحب.
تعيد هذه الفقرة مرة أخرى.
أن التوفيق للعبادة وللتدبر هو في نفسه نعمة. فعندما يتقلب رجل على فراشه ولم يأته النوم، فبعض يفتح جهازا، يقرأ كتابا، يجري اتصالا، أو يعود إلى وسادته يبدل ما على ودنه،
يبلع الحبوب.
أي
نعم.
آخرون يقوم إلى مكان وضوئه فيتوضأ فتحت خطاياه، ثم يقف بين يدي الله فيصلي، فوالله ما أوقفه الله بين يديه إلا لأن الله يحبه. لأن الله لا يوقف أحدا بين يديه جل جلاله ثم يرزقه الخشوع ومناجاة الله بكلامه إلا وهو يحبه جل وعلا، لأن هذا المقام مقام تشريف ولا يؤتاه كل أحد. والله يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير القرآن في حديثه لمعاذ قال وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. المقصود من هذا أيها الشيخ المبارك قضية أن الإنسان إذا بلغ 40 لا بد أن هو يراجع ما قد سلف ويمهد لما سيكون ويعلم أن الحجة قائمة عليه ويلتجئ إلى الله بما علمه الله وأدبه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهو كما رزق بر الوالدين يريد أن يرزق أن يبره أبناءه ومن بعده. قال وأصلح لي في ذريتي. فهو يعلم أنه لن يستطيع أن يصلح نفسه إلا بالله، ولن يستطيع أن يكون بارا بوالديه إلا بالله، ولن يستطيع أن يبره أن يكون أبناؤه بارين به إلا بالله. فلجأ إلى الله أصلح لي في ذريتي، وهو يعلم أن منه الخطأ ويقع الزلل. فقال إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيتوب إلى الله جل وعلا معترفا بخطئه، آئبا إلى ربه، أواها لخالقه، عائدا من ذنبه حتى يقبله الله. فقال ربنا كما بينتم وفقكم الله، قال أولئك أي من تحلوا بهذه الصفات وآتوا بتلك الأفعال وقارنوا ذلك بالدعاء، أولئك الذين نتقبل عنهم. ومن المتقبل؟ الله. وجاء الله بلفظ حرف الجر عن، وهو يعني الاستعلاء هنا، حتى يبين أن هذا القبول نعمة من الله عليهم، هو نفسه القبول يحتاج إلى شكر. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. لما يا ربنا؟ قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أنا وعدتهم إن استغفروا أن نتجاوز عنهم، ووعدتهم إن عملوا أن أقبل منهم، ولا أحد أوفى بعهده من الله. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أينك؟ متى كانوا يوعدون هذا؟ مكانا في الدنيا وزمانا في الدنيا، مكانا على الأرض بتعبير أوضح، وزمانا في الدنيا. وهذا الأمر يكون يوم القيامة. وهل يرتجي المؤمن في عرصات يوم القيامة إلا أن يلقى الله فيوفيه الله جل وعلا وعده ويضفي عليه برحمته ويسكنه جنته؟ جعلني الله إياكم من يسمعنا ويشاهدنا من المؤمنين من أهل ذلك النعيم.
شيخ، جانب الرجاء، ولو عندي أقل من دقيقة، جانب الرجاء في قوله تعالى ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، هذا يعطي أمل لكثير
من العاصين. هذا يعطي أمل لكل عاصم أن يؤوب إلى ربه. والله لن ليس لك مخرج إلا الله. جاء في السير، في سير الأخيار، أن رجل شاب أراد أن يحج مع رجل في السبعين، فلما ركب وضعوا أقدامهم في الركاب، قال الرجل الذي في السبعين لبيك اللهم لبيك، فسمع منادي ينادي لا لبيك ولا سعديك، فتعجب الفتى صعق مما سمع. فقال الرجل العجوز لا تعجب، فأنا منذ 40 عاما كلما وضعت في الركاب قدمي وقلت لبيك اللهم لبيك قيل لي لا لبيك ولا سعديك. فقال الفتى وتحج؟ قال يا بني دلني على شيء آخر، لا ملجأ من الله إلا إليه، أين أذهب؟ فسمع مناديا ينادي الآن قبلناك فلبيك وسعديك.
إذن مشاهدين الشيخ مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة، نواصل حديثنا مع الشيخ الجليل بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
الله تعالى أنزله ورسول الله معلمه
أهل القرآن.
هذا القرآن يوحدنا لطريق
أهل القرآن.
يوجهنا الله تعالى أنزله.
سمعنا كارم، هذه عودة إلى برنامج أهل القرآن. ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. أرقام التواصل 0433366666، من خارج الإمارات الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا. أيضا الرسائل النصية قصيرة عبر 4006 4006 و4327، من خارج الإمارات الأرقام التي تظهر عبر شاشة تباعا. شيخ صالح، رسائل النصية قصيرة كثيرة، أقرأ عليك بعضها. ملكة دبي تقول إنا نحبك في الله يا شيخ، وأنت قدوتنا من الصالحين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين. أيضا أحد الإخوة أو الأخوات يقول أرجو من الشيخ الفاضل أن يدعو لبنات التوأم بالشفاء وجزاكم الله خيرا. أحد الإخوة من شدة إعجابه فقط أرسل الله 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 الله، معجب باللقاء، جزاه الله خير. أحد الأخوة يقول: يا شيخ ما هي وصيتك لنا في نصح أولادنا والطريقة المثلى لتوجيههم إلى الدين وإلى طلب العلم؟ أيضا أحد الأخوة عنده تعقيب يقول: قبل قليل كنت أتكلم عن حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يقول: سفري وبعدي عن أمي هل يعتبر من العقوق؟ وكيف أستطيع أن أبر بأمي وأنا بعيد عنها؟ جزاكم الله خيرا. أيضا أحد الأخوة يقول: شيخي أمي هو طلب العلم، بماذا تنصحني أيها المبارك؟ أحد الأخوة سمى نفسه سكان دبي يقول: أقبل النور وبانا، مرحبا بمن أتانا أيها القادم، أهلا لك في القلب مكانا، مرحبا بمن وصل بالعيون والمقل، قلبنا هو المحل وبه شوق جلل. أم الأيتام تقول: أسأل الله لك العفو والعافية، وغفر الله لي ولك ولي ولوالديك، وجزاك الله عنا كل خير، وبارك الله في عمرك، لا تحرمنا من دعواتك. أم الأيتام. أبو حسن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسلم عليك من الشارقة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يبارك في عمرك، أرجو دعاء خاصا لي ولولدي ولولدي الذي يعاني من مرض. مع الشيخ بأي ها عندنا أيضا رسالة من أبو حمدان يقول: ما معنى اللهم صل على محمد، وكيف ربنا تعالى يصلي على الرسول؟ يظن صلاة هذه مثل الفرائض والنوافل. نعم.
طيب أية نبدأ؟
والله ابدأ بما تحب يا شيخ.
طيب فيما مضى يعني جاءت بالنسبة للدعاء، يعني لو هم دعوا كل إنسان يدعو لنفسه، ونحن أقل من هذا شأنا، لكن نسأل الله أن يغفر لنا ولمن سألنا أن ندعو له، هذا من ناحية. في أخ سؤال قال: بعض الآيات في القرآن، ثمة آية يعني إذا قرأها الإنسان قد يعني يعرف فيها فضل الله جل وعلا أكثر. قال الله جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. هذه الآية يظهر لي أن الإنسان إذا رزق أن يتلوها مرة بعد مرة تحدث في قلبه أثرا في كونه لعله يشعر بالانكسار بين يدي الله جل وعلا. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ثم نزه نفسه جل جلاله، قال سبحانه، ثم قال يعرف بذاته العلية: هو الله الواحد القهار. فكل واحد، كل مخلوق له شيء يقابله، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. حتى بعضهم يقول جبريل مقابل لإبليس، يعني هذا في كذا وهذا في كذا، كما كان مثلا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وأبو جهل، فرعون وموسى، هكذا. هذا من غير الأشياء الخلقية التي يعرفها أصحاب التخصصات. أما الله جل وعلا فلا ند له ولا شبيه ولا مثيل، ولا يطلق كلمة الواحد بحق إلا عليه صلى الله جل جلاله. القهار شاء الناس أم أبوا، آمنوا به أو كفروا، أسلموا أم أعرضوا، هم تحت قهره. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالخلق كلهم جميعا، حملة العرش ومن يطوف حول العرش ومن دون ذلك، عبيد له جل وعلا، عبيد قهر. هو قد قهرهم جل وعلا بنعمته، يعيش كل حي وإليه مصير كل شيء، تبارك اسمه جل ثلاثه. هذا ما الأخ الذي قال بعض الآيات. الأخت اللي سمت نفسها ملكة دبي جزاها الله عنا خيرا قالت: أنت قدوتنا. الحق يعني الإنسان يعرف بنفسه، يعني في الأمة صالحون بعضهم غير معروفين، يمكن أن يكونوا بعض قدوات. أما أنا فلا أظنني أبدا، بل على يقين أني لست أهلا أن أسمى قدوة. قد يظن الناس أن لا قد يظن الناس هذا تواضعا، لكن هذا الحق الذي لا مرية فيه. اسمه قضية الذي
صلى
عن النبي صلى الله عليه قبل السفر عن أمه. بر الأم من أعظم ما يمكن أن يوجب عليك، أمك ثم أمك ثم أمك. فينظر في هذا السفر، كان سفرا لطلب معيشة ينجم عنه نفع الأم استغناؤها عن الناس، وأنك إذا عدت إلى وطنك بررتها فلا حرج. أما إذا كان هذا السفر سفر كمالات، سفر تنزه، سفر سياحة، ويكون سببا في غيابك عن أمك وبعدك عنها فلا يقبل. وإنما حق الأم حق عظيم، وليس البر أن تطلبك أمك طلبا فتلبيه، هذا دخل في مرحلة الوجوب إن لم يكن في معصية الله، لكن البر أن تنتزع من عينيها الطلب، وأن تعرف ماذا تريد الأم قبل أن تقوله، وأن تحفظها أن تسأل، وأن تكرمها أن تطلب، وأن تجيبها قبل أن تدعوك. هذه هي المرحلة المطلوبة العليا في البر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالنسبة لطلب العلم، أنا أنصحك أولا في سجودك بأن تلح على ربك بأن يعينك على أن تطلب العلم، وأن يهيئ لك أسبابه، فقد جعل الله جل وعلا الأسباب في غالب أمرها مرتبطة مسببات. ونيل العلم الأنبياء وحدهم من يوحى إليهم، أما نحن معشر الناس فلا بد من الأخذ بالأسباب والتوكل على الله الملك الغلاب. فاقرأ في الكتب، وانظر إلى أكثر علماء بلدك قدرة والزمه، ولا تستعجل في الظهور، حاول حفظ القرآن، ونوع في طرائق قراءاتك مع الأيام، أرجو الله أن يجعل منك للمتقين إماما. الإخوة الذين رحبوا أشكر لهم محبتهم، وأنا والله يعني أشعر بانشراح صدر وأنا في هذه. قال النبي المختار يعني
شيخ رسائل الترحيب كثيرة
من بعضها، وكذلك نعم. والله لا أزكي نعم. على الله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت وجودك في البرنامج له يعني شأن آخر. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم.
عفوا قبل أن نجيب عن السؤال، الحقيقة مداخلات تنتظر منذ زمن طويل،
نأخذ
بعضها. معنا الأخ عبد المجيد من السعودية، كنا ننتظر منذ فترة طويلة. السلام عليكم يا أخ عبد المجيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي العزيز، معك شيخ صالح المغامسي.
السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بخير جميعا.
مسيك الله بالنور،
ونسأل الله العلي العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك لجمعنا في ظل رحمته، وما لا ظل إلا ظله.
اللهم آمين.
شيخ صالح بارك الله فيك، آية من كتاب الله كلما نقرأها والله يقشعر البدن وتدمع العين، ونخشى من هذه الأعمار التي نعيشها من سمعة أو رياء في آخر أعمارنا أن يذهب ما عملناه هباء منثورا. قاله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نخشى يا شيخ والله كلنا عملا في الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كلمة الخلاص وعلى هذا الدين، ولكن والله يا شيخ كلما تذكر قصة الإمام أحمد والشيطان ينازعه وهو يقول بعد وبعد، وهو إمام أهل السنة والجماعة، ومن هو الإمام أحمد؟ وما إيماننا وما أعمالنا بالتي يعني تقربنا إلى الله زلفى؟ لنسأل الله أن يتقبلنا برحمته، ولكن نخشى يا شيخ والله كلما أقرأ هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هو تفسير الآية يا شيخ؟
جزاك الله خير أخي عبد المجيد. مداخلة أخرى من الأخ أبو سارة من بدع زايد. تفضل أخي أبو سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا يا شيخ.
حياكم الله أخي.
شيخ صالح إيش حالك؟
الحمد لله بخير من الله وعافية. الله يبقيك.
الله يسلمك يا شيخ. شيخنا عندي سؤال بشقين إن شاء الله.
تفضل.
سؤالي، أنا الحمد لله رب العالمين أحب أسمع القرآن، لكني ما أحب أسمع القرآن من أي شيخ، يعني عندي مشايخ معينين أحب أسمع القرآن منهم، ولما مثلا أحط أي قناة وما حصل الشيخ اللي انا احب اسمع منه، احاول اني اغير القناه اسمع اناشيد، فهل يعني اناشيد اسلاميه طبعا، فهل في هذا اؤثم؟ وجزاكم الله الخير.
جزاك الله خير اخي ابو ساره. معنا ايضا اخ عبد الله من السعوديه. تفضل اخي عبد الله. اخي عبد الله تسمعني؟ السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله. قطع الخط. طيب الشيخ صالح، ما عرف تبدأ بنعود إلى مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفعة من الله لدرجة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزل الرحمات ورفع درجات لهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وليست الصلاة الشرعية المعهودة المعروفة. صلاتنا عليه دعاء له، صلاة الله جل وعلا عليه رفعة له صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة للأخ عبد المجيد، آية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب
الجنة. الشيخ عفوا شيخ صالح، حقيقة هذه الآية فيها يعني تثير في القلب شجون كثير. عندي فاصل أنا ما أريد نقطع هذه الشجون الفاصل، لعلنا بعد الفاصل نستفيض في الحديث عنها، وأنا حقيقة عندي بعض أيضا عندي بعض الملاحظات فيها، لكن الأخ المخرج يشير إلى فاصل. مشاهدي المستمعين الكرام، نتوقف مع فاصل ثم نواصل حوارنا الشيق مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. الفاصل ثم نواصل.
لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله
أهل القرآن.
هذا القرآن يوحدنا لطريق
أهل القرآن
الله تعالى.
مشاهدينا ومستمعينا الكرام، هذه عودة إلى برنامج أهل القرآن، وهذه الحلقة التي نخصصها لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. أذكر بأرقام التواصل، المداخلات الهاتفية عبر 0432336666 من خارج دولة الإمارات، الأرقام التي تظهر عبر شاشتي تباعا. أيضا الرسائل النصية القصيرة عبر 4006 و4327 من خارج دولة الإمارات، أرقام التواصل تظهر تباعا. الشيخ صالح، يعني بإضافة الأسئلة الموجودة عندك أضيف بعض الأسئلة التي وردتنا. أحد الإخوة يقول الله يرحم والديكم، حاولوا تؤجلوا الفواصل، ضيقتوا علينا الوقت عفى الله عنكم. والله يا أخي أنا أتمنى ما نجي الفاصل، أتمنى نلغي الفاصل بالكامل، أنه جماعة البث دائما في شد وجذب، هم يريدوا فاصل ونحن نريد نلغي هذه الفاصل. جزاك الله خير أخي على حرصك. أيضا أحد الإخوة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ والدي توفي منذ سنتين وأنا راض بقضاء الله تعالى وقدره، ولكن إلى الآن يصعب علي تقبل ما صار، يعني كأنه الحد لا ما تقبل موضوع وفاة والده، أرجو الدعاء لوالدي ونصحي جزاكم الله خيرا. أيضا أحد الإخوة يقول يشهد الله أنني أحببتك في الله، أدعو لابني ولزوجي بالشفاء وأن أكون بجوار الحرم النبوي. أيضا أحد الإخوة يقول يا شيخ أدعو لي ولأولادي بالهداية والستر والتوفيق. أيضا رسالة أخرى تقول يا شيخ بارك الله فيك، زوجي متوفى، فما حق أم زوجي علي، وهل علي إثم في حالة قلبي إذا كان لا يحب إخوة زوجي وزوجته بسبب كثرة مشاكلهم قبل موتي؟ مع العلم أني أكتم هذا الشعور عن أولادي وغيرهم، جزاك الله خيرا. أيضا طيب، هذه بعض الرسائل النصية القصيرة التي وصلت. شيخ ما عرف تبدأ بالأشجان التي أثارها الأخ عبد المجيد جزاه الله خير من السعودية، قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ونضيف إليها آية أخرى قوله تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه آية تخر الله الجبال يا شيخ.
من حيث التأصيل العلمي هي أصلا نزلت في الكفار، فهي ليست مخاطب بها المؤمنين في المقام الأول.
لا.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون أي الكفار حجرا محجورا، أي أمر ممتنع أن يقع. فقال ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من عمل كانوا يفعلونه في الخيرات، ككرم حاتم مثال يعني، وجود عبد الله بن جدعان وأمثال ذلك مما كانوا يصنعونه في الجاهلية. فجعلناه هباء منثورا، أي لا ينفعهم يوم القيامة لعدم تحقق التوحيد لهم. فهذا الأصل في الآية. كذلك آية الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تفسرها ما بعدها أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن يصح من حيث قواعد التفسير الاستشهاد بعمومها في حق أن يخشى المؤمن من وعيدها. ولهذا ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تلاها، سعد أو غيره من الصحابة تلاها عندما أخبر عن قتلة عثمان، مع أن الأصل أن قتلة عثمان مؤمنون، مع ذلك تلاها. لكن على العموم الآية تخوف في أن الإنسان أصلا يخوف بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الإنسان لا يدري بما يختم له. وأنا أرى في مثل هذه المسائل، يعني الشيخ ابن مليد وفقه الله ورعاه كان كلامه طيبا والصدق ظاهر عليه، لكن في تقييم الشخصي قضية ما يحصل للعلماء من مواقف في مثل هذه ما يحسن إسقاطها. لأن أحيانا قد لا تثبت القصة، فيصبح ما ثبت في القلب من يقين يتزحزح لعدم ثبوت القصة، وإنما القصص يؤتى بها في الاستشهاد في الاستئناس في مواقف ثبتت بيقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقد قال العلماء إن فتنة المحيا أن يعني يفتن عند موته، وإن كانت الشواهد لا تضر يعني لا تدل على هذا على كل أحد، لأنه لنا أحد قصة أن أحد اختبر وافتتن مثل أحمد. طب والباقون؟ يعني لا بد الإنسان يكون عاقل في قضية قبول الخبر. لكن على العموم هو المهم جدا الإنسان يبقى على وجل. من أين أتينا بهذا الوجل؟ من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
نعم.
وأن الإنسان كما قال أخونا المبارك عبد المجيد لا يدري بما يختم له.
نعم.
وهذا هي القضية. من أسباب الحفظ ألا نشمت بأحد. كنت أمس في مجلس مبارك في رأس الخيمة، فأحد الحضور الطيبين جدا قام معه جهاز جوال فقال في مقطع بليتوث لرجل يعني كيف مات، يعني لم يكن مات موت طيبة. فأنا رفضت أن أراه ونصحته، قلت لا تطلعني على مثل هذا ولا أرى أن تحتفظ به في جوالك، فربما نكت في قلبك نكتة شمات به، أو أنك ترى في نفسك علو فيه، فقد نؤتى من هذا الباب.
الله.
الإنسان يوكل أمره إلى الله ولا يدري.
نعم.
لكن يقول كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
نعم.
والله كما قال أخيار من قبلنا: ما أقض مضاجع الصالحين شيء إلا أعظم كيف يفيدون على الله.
الله.
أسأل الله لنا ولكم حسن الختام. اللهم أعذنا من ذل الفضيحة بين يديك ومن ذل الفضيحة في الدنيا والآخرة. أسأل الله العافية. الله لا يكلنا إلى أعمالنا طرفة عين، من يتولنا بحفظه وكرامته يعني ما عندي بعض أخوه. الله المستعان. هذا السؤال الأول.
صار عندي 5 أو 6 دقائق ومحاور كثيرة جدا باقية.
فضل.
نجيب هكذا في عجالات.
طيب نجاوب على ما وصلني. قال والدي المتوفى: أولا نسأل الله أن يعظم أجرك ويغفر لوالدك ويجعل قبره نورا له في النور في قبره. لكن أما قولك تتقبل فكان شيء نفسي، أمر آخر. أما لسانا وقلبا ينبغي أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. واعلم يا أخي أن في الله عوض عن كل أحد، في الله عوض عن كل أحد، يغنيك الله عن كل أحد إذا أحسنت التوكل عليه. ونسأل الله أن تلقى أباك في الجنة. الأخت التي ذكرت أن زوجها متوفى، هو الله يقول الحياة بالمعروف، يعني ينبغي الإنسان يتجمل مع الناس قدر الإمكان، يظهر الكلمة الطيب، ولكن لا يأثم لو وقع في قلبه شيء أنه لا يستطيع أن يطيق، وأن تحاول أن تتخلص من أخواته وإخوانه بطريقة مؤدبة من غير أن تجرحيهم إكراما لزوجك، لكن محبتهم قلبيا هذا لا تأثمين إن لم يقع في قلبك منه شيء.
طيب شيخ صالح عند الإخوة يقول: أنا عندي محاور كثيرة ونريد أن نختصر هكذا في الإجابات. السلام عليكم، حياكم الله شيخنا، والله نحبكم في الله. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. شيخنا بارك الله فيكم، الحمد لله من الله علي بصوت طيب، لكن الشيخ عند تسميع القرآن أمام الملأ أشعر بخوف ورعشة، حتى أحيانا كثير أقرأ القرآن هكذا بدون ترتيل، فهل أؤثم لتعطيل ما حبان الله به؟ وما نصيحتكم لي ولأمثالي؟ وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله.
هو أحرص على أن تستطيع أن تتقنه.
نعم.
يعني حاول أن تأتي بفئة محببة إليك من أصدقائك وأقرانك، مرة بعد المرة ترتل عندهم حتى تذهب تلك الجرأة.
نعم.
ثم تذهب ذلك الخوف في دعائك. نعم. اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به.
نعم. أخو تقول: أدعو الله لنا يا شيخ لابنتي خديجة بالشفاء. أظن أحد إخوة يسأل يقول: يا ليتك يا شيخ صالح تؤلف كتابا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. ما أعرف هذا المشروع موجود عندك يا شيخ؟
والله موجود إن شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يعين. شيخ في الدقائق الأخيرة، الفاتحة بكى فيها الكثيرون.
حق لهم.
نعم، بعضهم بكى في الحمد لله رب العالمين، بعضهم بكى عند إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله من التأمل والتدبر في كلام الله عز وجل. كيف لنا أن نبكي في الفاتحة؟
الحمد لله رب
العالمين. ما الذي يعين على البكاء في مثل هذه الآيات العظيمة؟
على أن هناك منعم.
نعم.
والحمد هنا حمد مستغرق، ولا أحد يستحق الحمد إلا الله. الشكر يكون على نعمة، أما الحمد يكون على النعمة ويكون على غيرها.
نعم.
والله لما ذكر البعث والنشور قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سعيد بن جبير يخرجون من الأجداث يقولون سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد مؤمنهم وكافرهم، لكنها يومئذ لا تنفع أهل الكفر. فقول ربنا الحمد لله رب العالمين، رب العالمين حيث القواعد بدل من لفظ الجلالة، وهو اسم عظيم من أسماء الله غفل عنه كثير ممن دون في أسماء الله الحسنى، مع أن الله جل وعلا ذكره في أعظم المواضع. فالله جعل حمده أول آية في فاتحة كتابه، كما جعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فرب العالمين كل ما سوى الله عالم، وليس لهم جميعا أيا كانت منازلهم رب إلا الله. قال فرعون وما رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. الله جل وعلا تمدح بأنه رب العالمين، ونقول عندما يكون هناك حمد يدل على أن هناك منعم هو الله. أما الرحمن الرحيم فهذا تجعل المؤمن عظيم الرجاء في ربه تبارك وتعالى، يقرأها صانع الذنب فيعلم عظيم رحمة ربه. ومالك يوم الدين، مالك يوم الدين يقرأها من عمل الصالحات فيخاف أن ربه لا يقبل منه، لأن أهل العلم يقولون إن المؤمن بين مخافتين، مخافة أن يزيغ بعد أن هداه الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومخافة أن لا تقبل منه صالح، أن لا يقبل منه عمله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ففي هذه الثلاث ذكر لأركان الإيمان الثلاث، أركان الإيمان بالله، لأن أركان الإيمان ست، حديث جبريل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الأول الإيمان بالله، هذا نفسه له أركان ثلاث، محبة الله قد تتحقق في الحمد لله رب العالمين، والطمع في رحمته تتحقق في الرحمن الرحيم، والخوف من عقابه تتحقق في مالك يوم الدين. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة نوع من العبادة، لكنهم يعلمون أنهم كما أنهم يحبوا أن يعبدوا ربهم، يعلمون يقين أنهم لن يعينهم على العبادة إلا ربهم، وهذا ما حررناه قبل قليل. ثم أهدنا الصراط المستقيم، كم هي السبل لا تكاد تحصى، والناجي منها واحد ولا يهدي له إلا الله. ولهذا تتكرر في دعائنا أهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هذا إجمال فصله الله في النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبها ختم لنبينا صلى الله عليه وسلم، سمعته عائشة وهو يخير يقول بل الرفيق الأعلى، ثم قرأ مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
جزاك الله خير شيخ صالح، حديث معك ذو شجون، الساعتان انتهت كأنها دقيقتان، أسئلة كثيرة ومحاور كثيرة ومداخلات كثيرة، نعتذر لكل إخوة الذين يعني ما أسعفنا الوقت أن نأخذ مداخلاتهم ونقرأ رسائلهم. فقط أختم برسالة أحد الإخوة يقول نرجوكم تخصيص حلقة أخرى لشيخ صالح، أتمنى أن تؤخر سفرك والقناة هي قناتك. جزاك الله خير شيخ صالح.
أنا مسافر غدا، وأقول يعني بعد إذنك الكريم سأعود إلى دبي الخميس بعد القادم
إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى لمركز الأميرة هيا في محافظة،
إن شاء الله نستضيفك مرة أخرى ونحقق الإخوة رغباتهم وطلباتهم، ومحاور كثيرة في الانتظار. مشاهدينا المستمعين الكرام، حقيقة الوقت مر سريعا 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 جدا. كان معنا فضيلة صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية المباركة. أتوجه بالشكر الجزيل لكم فضيلة الشيخ على سعة صدركم وعلى تكلفكم عناء السفر من رأس الخيمة إلى هنا وتلبيتكم الدعوة. هذه تحيات فريق العمل في الإذاعة والتلفزيون، ونعدكم بلقاءات أخرى مع فضيلة الشيخ صالح المغامسي. تحيات محمد عدنان في الإخراج الإذاعي وصلاح طقان في الإخراج التلفازي، وتحيات فريق العمل في البث الأرضي والفضائي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا
الخير يوجهنا الله تعالى.